بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الدرس وما يليه هو ثمرة الكتاب الذي تدارسناه خلال الأسابيع الماضية. فبعد الكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب على أمته نحوه من الإيمان به ومحبته وطاعته وتصديقه والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، يصل القاضي رحمه الله إلى الكلام عن حكم سابه ومنتقصه بعدما مضى الكلام عن الوجوه التي يتصرف عليها ذلك السب. يقول رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب قتل سابه ومنتقصه صلوات الله وسلامه عليه، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى وحر وعبد، وسواء تاب أو لم يتب، وسواء كانت توبته بعد القدرة عليه أو جاء من نفسه تائبا. يقول رحمه الله: لأن السب من جملة الحدود التي لا تسقطها التوبة. وتفصيل هذه المسألة بأن الكتاب والسنة قد أوجب حدودا، وهي عقوبات مقدرة لجرائم معينة. ففي القرآن الكريم نجد حدا للزاني في قول ربنا جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحدا للقاذف في قوله جل جلاله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وحدا للسارق في قول ربنا جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحدا للمحارب وهو الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ويتعدى على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم مستعينا بالسلاح حيث ينقطع الغوث، فقال ربنا جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه حدود 4 في عقوبات مقدرة ذكرت في الكتاب الكريم، وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الشارب: من شرب خمرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب خمرا فاجلدوه. والسنة العملية ثبتت بذلك حين كان يؤتى بالسكران فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه، في أول الأمر بغير تقدير. يقول الصحابة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله. ثم استقر الأمر على أنه يجلد 40 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ثم لما أكثر الناس من الشرب، عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم، فقال له علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فاجلده حد المفتري. فصار الشارب يجلد 80. ثم السادس حد المرتد، بعض أهل العلم يقول بأنه داخل في آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وأكثر أهل العلم على أن هذا الحد ثابت بالسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا بالسنة العملية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل امرأة يقال لها أم مروان، ارتدت بعدما أسلمت. وعلى هذا إجماع أهل العلم. فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردة باتفاق، من سب الله جل في علاه أو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سب واحدا من الأنبياء المجمع على نبوتهم، ما تكون نبوته مختلفا فيها كلقمان أو الخضر أو ذي القرنين عليهم السلام، هؤلاء اختلف أهل العلم هل كانوا أنبياء أو كانوا صالحين. لكن لو سب نبيا مجمعا على نبوته أو ملكا مجمعا على ملائكيته فهذه ردة باتفاق المسلمين. مذهب مالك رحمه الله وسلف هذه الأمة وجماهير العلماء بأنه يقتل، لا يفرقون في ذلك بين ذكر وأنثى، ولا يفرقون في ذلك بين من تاب ومن لم يتب، اللهم إلا في تكييف الحد، فيقولون من تاب يقتل حدا ومن لم يتب فإنه يقتل كفرا. ما الفرق بينهما؟ يعني إنسان وقع في السب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قيل له تب قال لا أتوب، فهذا يقتل كفرا، يقتل على أنه إنسان كافر، ولذلك لا تجري عليه أحكام موت المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتنقطع الولاية بينه وبين المؤمنين، وكذلك لا يورث ماله لكونه مات على الكفر والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وقال: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. والآخر وقع في السب ثم قال: أتوب إلى الله وأستغفره. علماؤنا رحمهم الله يقولون هذه التوبة إن صدق فيها تنفعه فيما بينه وبين الله، أما في حكم القضاء فإنه يقتل، سواء كانت توبته قبل القدرة عليه أو جاء تائبا من قبل نفسه. لماذا؟ قالوا: لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. يعني لو أن إنسانا زنى عافانا الله وإياكم والمسلمين ثم جاء فأقر على نفسه به الزنا وقال أنا تائب إلى الله عز وجل، توبته لا تسقط الحد، توبته تنفعه عند الله، لكن الحد لا يسقط عنه بل يقام عليه. ولذلك الماعز رضي الله عنه لما جاء فأقر على نفسه وإقراره دليل توبته، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا به فارجموه. وكذلك الغامدية رضي الله عنها لما جاءت وأقرت على نفسها بالزنا وقالت: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت رضي الله عنها، وصلى عليها لما قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني، فقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فالشاهد من هذين الحديثين أن ماعزا والغامدية كلاهما تائب لله عز وجل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهما: توبتكما تدرأ الحد عنكما، بل أقام الحد عليهما. قالوا: فكذلك من وقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإن توبته تنفعه ديانة ولا تنفعه قضاء. لكن الفرق بينه وبين من لم يتب أن من لم يتب يقتل كفرا، وهذا التائب يقتل حدا. ما معنى أنه يقتل حدا؟ معناه أنه بعدما يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويورث ماله ولا تنقطع الولاية بينه وبين المؤمنين. قالوا: لماذا يقتل بعدما تاب؟ يعني هذا الإنسان الذي وقع منه شيء من السب أو التنقص أو الإزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، لماذا يقتل؟ قالوا: لأنه قد وقع منه شيء يتعلق بحق آدمي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس البشر الذين تلحقهم المعرة بالسب والانتقاص، ثم إن الحق قد تعلق بعموم الأمة. يعني حين يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذى فإن كل مسلم قد لحقته معرة وقد لحقه أذى بذلك السب، ولذلك قالوا: لا بد من أن يقتل، لا بد من أن يقتل. إذا جاء من نفسه تائبا قالوا يقتل أيضا. لماذا؟ لنفس العلة، لأنه حق تعلق بآدمي لا تسقطه التوبة. قالوا: ولأننا نخاف أنه قد خشي الظهور عليه فبادر بالإعلان عن نفسه، يعني خشي أن أمره يرفع إلى القضاء ويظهر فجاء تائبا من نفسه، نحن نخاف من ذلك. قالوا: فهو كالزنديق المسر بالكفر الذي لا يدرى صدقه من كذبه. ثم بعد ذلك في استتابة المرتد، العلماء رحمهم الله مختلفون في وجوب الاستتابة أو استحبابها. يعني لو أن إنسانا وقع في أي نوع من أنواع الردة، سواء كان بسب الله أو سب الدين أو سب الرسول الأمين أو إنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام، كان ينكر وجود الملائكة أو وجود الجن مثلا، أو يكذب صريح القرآن، أو يحل حراما مجمعا عليه، أو يحرم حلالا مجمعا عليه، هذا الإنسان كما ذكرنا حده القتل، من بدل دينه فاقتلوه. لكن يستتاب، هل هذه الاستتابة مستحبة أو واجبة؟ قولان لأهل العلم، والصحيح وجوبها، لأن عمر رضي الله عنه لما جاءه بعض الناس من العراق أو من اليمن قال له عمر رضي الله عنه: هل من مغربة خبر؟ يعني هل في خبر جديد؟ قال: بلى، رجل أسلم ثم كفر. قال له عمر: ماذا فعلتم به؟ قال: قتلناه. فقال رضي الله عنه: هل لا حبستموه ثلاثا؟ وأطعمتموه في كل يوم رغيفا وعرضتم عليه أن يراجع دينه، اللهم إني لم آمر ولم أرضى إذ بلغني. يعني عمر رضي الله عنه يشهد الله بأنه لم يأمر بقتل ذلك الرجل ولم يرضى بقتله حين بلغه ذلك. قال المالكية رحمه الله: وقد قال عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم يراجعوه ولم ينكروا عليه، فكان إجماعا، بمعنى أن الإنسان إذا ارتد فإنه لا يبادر إلى قتله، وإنما يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإنه يقتل، على اختلاف بينهم في مدة الاستتابة. فعند المالكية رحمهم الله بأنه يستتاب أياما ثلاثة من غير تجويع ولا تعطيش ولا تنكيل، أياما ثلاثة دون أن يجوع ولا أن يعطش ولا ينكل به، بل يذكر بالله وبالجنة والنار، وإذا كان عنده شبهة تزال عنه تلك الشبهة وتقام عليه الحجة ويعذر إلى الله فيه، يجلس معه العلماء والصلحاء ويعذرون إلى الله. بعد تمام الأيام الثلاثة إن لم يرجع بعد ذلك فقد وجب قتله. وقد ثبت في الصحيح بأن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن ودخل على أبي موسى الأشعري، وكلاهما كان حاكما، كان معاذ رضي الله عنه حاكما على المخلاف الأعلى، وكان أبو موسى حاكما على المخلاف الأسفل، أو يمكن الآن ما يسمى باليمن الشمالي واليمن الجنوبي. فمعاذ رضي الله عنه وجد رجلا محبوسا عند أبي موسى، فقال له معاذ: ما شأنه؟ فقال: هذا الرجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فمعاذ رضي الله عنه قال: وماذا صنعتم به؟ قال: نحبسه منذ زمن، يعني منذ زمن وهو محبوس. فقال معاذ رضي الله عنه: والله لا أجلس حتى يقتل. فأبو موسى رضي الله عنه يعرض عليه الجلوس، قال: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم ليس مني وإنما هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان الذي يرتد عن دين الإسلام فحكمه القتل. والشافعي رحمه الله قال: يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام مرة، فإن أبى قتل مكانه. يعني الشافعي رحمه الله ما يرى أن يترك أياما ثلاثة، وإنما يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام مرة واحدة، فإن رجع فالحمد لله، فإن أبى قتل مكانه. وأبو حنيفة رحمة الله عليه يقول بأنه يراجع ثلاث مرات، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام ثلاث مرات، إما ثلاثة أيام أو ثلاث جمع، يعني إما أن تكون المدة ثلاثة أيام يعرض عليه خلالها ثلاث مرات أن يرجع إلى الإسلام، أو يمكن أن تطول المدة فتصير ثلاث جمع، ثلاثة أسابيع، يعرض عليه الرجوع في كل جمعة. وبعض أهل العلم كإبراهيم النخعي رحمه الله قال: يستتاب أبدا، يستتاب أبدا، يعني إلى ما شاء الله، لأن بعض الناس قد تكون الشبه عنده كثيرة قد اختلطت عليه، وفي هذا القول توسعة، يعني خاصة في زماننا بعض الناس والعياذ بالله نشأ على غير الإسلام، نشأ في بيت لا يذكر فيه الله ولا يعرف فيه حلال من حرام، ومظاهر الإسلام ربما لا تتعدى الاحتفال بالأعياد وعقد النكاح في المسجد، وكذلك إذا مات لهم ميت يأتون مع الناس وربما لا يعرفون صلاة الجنازة. بعض الناس نشأ في بيوت لا يذكر فيها الله، بل لا يعرف فيها الله أصلا، وربما لا يعرف القرآن فيه كم سورة ولا فيه كم جزء، ولا يعرف شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع في شيء من الكفر وربما لا يدري بأنه كفر أصلا. هذا متصور في زماننا هذا. وبعض الناس أيضا قد يقرأ كتبا أو يدخل بعض المواقع فيختلط عليه الأمر وتكثر عنده الشبهات ويقع المرض في قلبه، ومرض القلب قد يحتاج إلى علاج طويل، يعني ليست كلمة وتزال بكلمة، وإنما يكون شيء قد تمكن من القلب. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. فهذا قول الإمام النخعي رحمه الله بأنه يستتاب أبدا، هذا اجتهاد منه وله وجه كذلك. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن هذه الردة سواء كانت بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنوع آخر من أنواع الردة، هذه لا تثبت إلا بإقرار أو ببينة من شهود عدول لا مدفع لهم. يعني إما أن يأتي هذا الساب مقرا على نفسه والإقرار هو سيد الأدلة، وإما أن تقوم عليه بينة من شهود عدول، أو يستفيض أمره بين الناس. والاستفاضة أيضا في زماننا متصورة، فإن الإنسان قد يدلي بحديث إذاعي أو تلفازي فيسمعه المئات بل الألوف بل عشرات الألوف بل ربما مئات الألوف، ويكون الكلام مسجلا عليه صوتا أو صوتا وصورة، أو ربما بعض الناس يكتب كلاما في كتاب يطبع ويوزع ولا ينكر نسبته إليه، أو يكتب مقالة في صحيفة سيارة تتلقفها الأيدي ويشيع بين الناس، أو ينشر كلاما على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت فيذيع في الآفاق، هذا نسميه الاستفاضة. إذن الردة إما أن تثبت بإقرار أو بشهود عدول قد سمعوا من هذا الإنسان أو رأوه، أو بالاستفاضة. طيب، بعض الناس قد لا تثبت عليه الردة بهذه الشروط التي ذكرت، يعني هو ما أقر على نفسه ولا شهد عليه شهود عدول، بل ربما يشهد عليه واحد، أو ربما يشهد عليه أكثر من واحد، اثنان أو عشرة، لكن لا تعدل شهادتهم، يعني ما يثبت عند القاضي بأن هؤلاء شهود عدول صادقون فيما يخبرون به. قالوا: فمثل هذا يتسلط عليه اجتهاد الإمام بحسب حاله قربا وبعدا، استقامة وانحرافا. يعني القاضي شهد على فلان عنده بأنه قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو انتقصه، أو استخف بحقه عليه الصلاة والسلام، لكن القاضي لم يطمئن لهذه الشهادة، فإنه لا يبادر بإطلاق هذا المتهم، إنما ينظر في حاله، فإن كان قد علم عنه الاستقامة والسداد وأنه من أهل الجمعة والجماعة والتعظيم لحرمات الله عز وجل، وما عرف عنه شيء من الاستخفاف، يغلب على ظن القاضي أو الإمام أن هؤلاء الشهود قد افتروا عليه. وأما إذا كان من المتهتكين المتهوكين المكثرين من الهذر والذين يعمدون إلى إضحاك الناس إن بحق أو بباطل ونحو ذلك، فهذا يقوى عند القاضي أنه قد وقع فيما شهد به عليه. ففي هذه الحالة قالوا يحبسه ويشدد الأغلال عليه وينكل به حتى يظهر توبة صحيحة ويعلم من حاله الاستقامة، حين يمكن أن يطلق. يعني ها هنا القاضي الذي يتقي الله عز وجل ينبغي أن يلجأ إلى ما يسميه أهل القانون الآن بقرائن الأحوال، يستدل بتاريخ هذا الشخص وما عرف عنه من استقامة أو انحراف، من طاعة أو عصيان، من جد أو هزل، يستدل بأحواله وما مضى من أخباره على أن هذه التهمة صادقة أو كاذبة في حقه، ويتعامل مع كل حالة حسب ما يليق بها. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن هذا الكلام كله في حق المسلم، هذا الكلام الذي مضى في حق إنسان كان مسلما. أما لو وقع في السب من ليس مسلما، يعني إنسان أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه أو انتقصه أو نسب إليه ما لا يليق وهو ليس بمسلم، كان يكون نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك، فمثل هذا أيضا جماهير العلماء على أنه يقتل، جماهير العلماء على أنه يقتل. لماذا؟ استدلالا بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم الآية فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكث للعهد وطعن في الدين، طعن في الدين. وقد مضى معنا كلام مالك رحمه الله حين قال: ماذا يبقى للأمة بعد سب نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك جمهور العلماء قالوا استدلالا بهذه الآية أنه يقتل، ثم استدلوا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا أساءوا إليه من غير المسلمين، فقال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقتل عقبة بن أبي معيط صبرا، ولما سأل: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. وقال للصحابة بأن عدو الله رآني ساجدا عند الكعبة فوضع رجله على عنقي وغمزها حتى كادت عيناي تندران، فقتله عليه الصلاة والسلام من بين الأسرى. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أبي رافع تاجر الحجاز وكان في خيبر، أيضا بأذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدلوا ببعض الحوادث يعني التاريخية في قتل رجل قال: إن الله قد اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم، وبقتل رجل آخر قال بأن عيسى قد خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا بناء على معتقده الفاسد في أن الله هو المسيح ابن مريم. وبقتل آخر قال: يعدكم محمد بالجنة وقد أكلت الكلاب رجليه، لعنه الله وقاتله. فبعض أهل العلم قالوا يحرق بالنار، يعني زيادة في التنكيل به. قالوا يحرق بالنار، وأكثرهم قالوا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب من نار إلا رب النار جل جلاله. وقالوا أيضا أمروا بقتل رجل قال مسكين محمد، رجل نصراني في أثناء يعني كلامه مع بعض المسلمين قال مسكين محمد، قال ذلك على سبيل الاستخفاف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، سواء كان بقول أو بإشارة أو برسوم أو بغير ذلك مما يخترعه الناس، وثبت ذلك عليه، فإن حكم الإسلام فيه أنه يقتل بأي قتلة قدرنا عليها، بأي قتلة قدرنا عليها، لكن بعدما يثبت عليه ذلك قضاء، لئلا تصير الأمور يعني فوضى. فبعض الناس ربما يسمع هذا الكلام فيظن بأن الأمور موكولة إلى آحاد الناس، وقد اتفق أهل العلم على أن إقامة الحدود وضرب الرقاب منوطة بالإمام ومن يوكله الإمام، وليست لآحاد الناس. ولذلك الواحد منا لو قبض لصا في بيته وثبت عنده يقينا بأن هذا اللص قد سرق، قبضه وهو يحمل في مخباته ذهبا أو مالا أو كذا، وكان عنده شهود، عنده ضيوف في بيته وشهدوا معه بأنهم قد رأوا هذا الرجل يخرج من البيت سارقا، هل يحق له أن يقطع يده مع أن البينة قد قامت؟ لا يحق له، لأن إقامة الحدود وضرب الرقاب منوطة بمن؟ بالحاكم، أو من يقوم مقام الحاكم ممن فوضه من قاض ونحوه. فهذه مسائل أيها الإخوة الكرام جاءت في خواتيم كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. يبقى بعد ذلك في درس الغد أن نتناول بالحديث حكم من سب الملائكة أو سب الصحابة رضوان الله عليهم جملة، وهذه من المصائب الكبار التي تذاع الآن، ما أقول في مجالس بل في فضائيات يسمعها الملايين، في فضائيات خاصة فضائيات الروافض الشيعة، فإنهم يعمدون إلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصهم ونسبة القبائح والرذائل إليهم. هذا يأتي بيانه في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.